وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. والعافية على أعدائنا أجمعين يا قيم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات محبتك برحمتك، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في من يريد التزوج بها، ذكرنا الحديثين أو الثلاثة يمكن في الروايات يعني. اليوم إن شاء الله بنخلص الأحاديث غير المعللة ونبدأ بالحديث المعللة، بلكي إن شاء الله بنخلص اليوم إذا الله وفقنا إن شاء الله عز وجل. فالحديث الروايات الدالة على جواز النظر من دون تعليل، الحديث السادس من الوسائل من الجزء الرابع عشر، نفس الباب يعني وجمعها جميعا. وعنهم يعني عن العدة، وعدة من أصحابنا يذكرهم الوسائل في الجزء العشرين في الخاتمة. يقول إذا قيل إذا روى هؤلاء عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فيريد منهم علي بن إبراهيم وعلي بن الحسن، يعني بحسب علي بن فضال الظاهر، ومحمد بن علي بن عبد الله بن أذينة وإلى آخره. هذا طبعا هني أربع خمسة يكونوا، واحد أو اثنين منهم ثقات مش الحال، لأنهم كلهم رووا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فكلهم رووا عن عنه. فعلي بن إبراهيم زيد رجل زلمة واحد وكذا، وعلي بن الحسن المفضل أيضا من علي المفضل. لذلك غالبا عندما نقول عدة من أصحابنا ما حدا بيطلع بالتفاصيل، فعد عنهم نعود للسند. عنهم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة بن محمد. طبعا عن أحمد بن محمد بن عيسى العدة تختلف عن عدة أحمد محمد بن خالد، منهم الكيموذاني فلان، بس كما أساتذة يكفي واحد منهم ثقة مش الحالي. عن زرعة بن محمد عن زرعة بن محمد قال كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة، فوقعت في قلب رجل وأعجب بها. فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام، فقال له تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل أسأل الله من فضله إلى آخر الحديث. وفيه أنه فعل ذلك، فعرض لسيد الجارية بسفر وأراد أن يودعها عند ذاك الرجل فأبى فباعه إياه إلى آخره. إن شاء الله هذه الرواية ولخصها إن شاء الله سنتعرض إليها لاحقا.
الله
يرحم الدعاء هن كل في الدعاء شو؟ أي ملخص رواية يعني رواية رواها الكاتب في النوادر، وهي في النوادر ولم يعمل بها، وإن كان سندها موثقا كما رأينا. وتحتاج إلى فهم، وفقهها مهم. إن رجل هذه أحد بعض موالينا والي أهل البيت سلام الله عليهم، جاره كان عنده جارية جميلة جدا نفيسة، فينظر إليها فأعجبته وقعت في قلبه، فشكى ذلك إلى الإمام عليه السلام، فقال له تعرض لرؤيتها تعرض. ثم وكلما رأيتها فقل أسأل الله من فضل. هذا الدعاء الذي طلبه بعض الأخوة المعاصرين. فكل ما تقول شوف أقول أسأل الله من فضله. ومرت الأيام فإذا بصاحب الجارية يأتي إلى جاره يقول له عندي سفر ولا آمن على هذه الجارية إلا عندك. كل الجماعة حوالينا مش هنقدم أخاف عليه. فقال له لكني رجل ما عندي زوجة. قال وأيكم؟ قال لكن أخاف بصراحة. قال له أخاف على عليها من نفسي. ثم أنا بلاشي وأخاف في قلبي وقعد أنا ببيتنا لحالنا بالبيت لحالنا وانت راح تسافر أشهر طويلة الله أعلم كم. فاتفقا أن يبيعه إياها على أن عندما يعود فيرجع له. بصبيعه هي بصير حلال. فذهب بدك مجرد خلصة العدة صارت حلالا عليه. بعد فترة بعد ما قضى وطره منها جاء رسول الخليفة الأموي وكان يجمع جواري يشتري جواري وين في جواري جاري حلوة جميلة كذا نفيسة يدلوا عليها ويشتريها. فقالوا أن فلان عنده جارية فجاء له فدفع له أثمانا غالية ما كان شبه. قال هذه أمانة شبه أمانية صح إلي شرعا ولكنها شبه أمانة لا أستطيع أن أبيعك إياها. قال ويحك أنا رسول الخليفة الأموي عم تقول لي بقدر ما بقدر وشو أنت يعني فكل لك أنت بدك تعطيني غصب عنك ولكن هذا ثمنها. فدفع له أضعاف أكثر من ثمنها العادي بكثير. فذاك وجد نفسه مجبر أجبره على بيعها قهره على ذلك فباعه إياه. راح أخذ السفير الأموي وذهب. بعد كم يوم جاء صاحبها الأصلي أول ما وصل دق الباب قال له أين وين الجاري دغري الموضوع كات 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 وهذا المال بأكمله ما بدي ولا فلس ولكنه قهرني على بيعها. فقال له لا أعطي نفس المال الأساسي. فعلمت حينئذ دعاء الإمام عليه السلام أسأل الله فضله. فقضيت منها وطرا وربحت منها مالا. هذه يعني رواية بشكل عام طويل بس هذه ستنفعنا إن شاء الله لاحقا عندما مسألة النظر الأجنبي سنتعرض لهذه الرواية إن شاء الله. من حيث السند الرواية موثقة بزرعة بن محمد بزرعة ابن محمد
يمكن الدعاء الحرة والرسعة الإمام
فهو واقفي ثقة قاله النجاشي والعلامة وقال الشيخ وله أصل فهي موثقة معتبرة. أما من ناحية الدلالة طبعا موثقة معتبرة لكن أعرض المشهور عن العمل بها بهذه الرواية يعني لم يذكروها. أما من ناحية الدلالة لكن صاحب الوسائل ذكرها. ما من ناحية الدلالة موضوعها هو الجارية وليس مطلق المرأة مطلق حتى هل تشمل الحرة أو لا يمكن أن يقال شمولها الحرة بوحدة المناط أو بإلغاء الخصوصية. هناك عدة أمور تقولها شوي جيدة. هناك قياس
يستطيع سلام طبيب واحد فضل وغير فضل
دعاء منيح وهناك وحدة مناط وهناك إلغاء خصوصية. في ثلاث اصطلاحات ثلاثة اصطلاحات كثيرا ما تقال. شو الفرق بينه؟ القياس هو ما نهى يعني ما كان جر يعني جر إثبات حكم لموضوع على آخر بسبب شبه في العلة لوحدتهما في العلة في علة إثبات الحكم. ولذلك هو يعتمد على اكتشاف الملاكات وهو قسمان قياس معتبر الذي هو قياس الأولوية قياس منصوص العلة قياس العلة الظاهرة ديت. وإن كان الأولوية قد تكون من العلة الظاهرة ثلاث أنواع من الأقيسة القياس الصحيح. القياس المنهي عنه هو القياس المظنون العلة، المنهي عنه المظنون العلة، وهو الذي ورد فيه يا أبا حنيفة لا تقص، أول من قاس إبليس. هذا القياس. ولذلك القياس المظنون العلة يعتمد على اكتشاف الملاكات، وذكرنا أن الملاك ما هو؟ ما يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الإثبات، في مقام الواقع. عندنا شيء آخر اسمه المناط، وحدة المناط، في مقام الثبوت. أحسنت، في مقام الثبوت، الملاك في مقام الثبوت. المناط ما دار الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الإثبات والبرهان، الواقع، مش الواقع، التطبيق والإبلاغ. هناك شيء آخر اسمه إلقاء الخصوصية والتجريد من الخصوصيات. يعني مثلا إذا وقع نقطة دم على يدي، على يدي اليمنى مثلا، لو كان السؤال هكذا، هل أستطيع الصلاة فيها أو لا؟ أستطيع يرحمك الله. أقول طب إذا باليد اليسرى كيف؟ لا فرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى. التجريد من خصية اليد. هنا يمكن أن يقال أنه الجارية لا خصية لها، إما بوحدة المناط أو بالتجريد من خصية، فتشمل الحرة في مجال لها الكلام. طبعا بلا شك، ولذلك عام نحن قلنا صحيح، ومملوك الجارية بالنتيجة، والعدة تختلف عدة في الترك بلا شك. ولذلك قلنا أنه موضوع الرواية هو الجارية، وهل يشمل الحرة أو لا؟ لا بد من وحدة مناط أو إلقاء خصية، وإلقاء يعني تجريد من خصية، حتى نقول أنه تشمل الحرة، ولا هو الموضوع هو الجارية.
نعم.
ثم إذا كان كذلك، الجواري يعني النظر إلى الجارية في حدود ما اعتادت كشفه، المعتاد كشفه. لذلك إن شاء الله راح تجينا في النظر الأجنبية، أن النظر إلى الجواري، إلى أهل الكتاب، إلى الكفار، إلى فإنه أو في إلى أهل البوادي، في حدود ما اعتدنا كشفه، فإنه إذا نهينا لا ينتهين، يعني معتادين كشف المناطق هذه، هالحدود. إلا ألبسي، شو عم تحكي أنت؟ فالرؤية الجائزة هنا هي في حدود ما اعتادت كشفه، وهذا هو المنصرف إليه في الذهن، المنصرف إليه الذهن من اللفظ الذي ينصرف إليه الذهن. رواية أخرى غير معللة أيضا، الرواية العاشرة بإسناده يعني محمد بن حسن الطوسي، بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس بن يعقوب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها قبل الزواج، قبل العقد طبعا، قال تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر. قال قلت تقوم حتى ينظر إليها بتوقف؟ قال نعم. قلت فتمشي بين يديه؟ قال ما أحب أن تفعل. هذا النص. من ناحية السند موثقة ومعتبرة، موثقة بعلي بن الحسن بمحمد الوليد، موثقة معتبرة. محمد بن الوليد كان فطحيا لكنه ثقة.
ومن الفضال نفس الشيء، محمد هذا الفضال
كان فطحيا، بعضهم عاد على الفطحية ولكن ما جبت سيرته، لكنه ثقة من وجوه أصحابنا.
وذر ما روى وذر ما روى.
قال سألت عبا هذا من ناحية السند، موثقة معتبر. وأما من ناحية الدلالة لاحظوا ماذا قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام، أعيد الرواية، عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها، أن ينظر إليها، قال تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر. تحتجز يعني إذا أخذنا الألفاظ تحتجز، ظاهر منها والله العالم أنه تلملم حالة من حجز، من حجزة، تحجز أنفسها، تحجز نفسها، يعني ما تفرفت حالة كل شيء يبين عندي، يعني لا تلم نفسها. ولذلك كره أن تمشي، بالمشي بتبين تفاصيله، وكأنه يقول أن يقول لا تظهر التفاصيل، تحتجز تلم نفسها يعني بالضبط. لعله والله العالم هذه اللفظة المتعارفة عندنا واحدة من العراق موجودة تضبضب ينظر إليها نظرة غير مفصلة، يعني ظهر الوجه
فيها إجمال،
فيها إجمال، فتحتجز الظاهر حتى شوف استعجل عندي أفهم ما تريد، راح نوصل إن شاء الله، ولكن شوف نص الآن هذا النص تحتجز يعني تضبضب، ثم لتقعد تضبضب تقعد وليدخل. لاحظوا بالأول قال لتقعد، يعني التفاصيل ما في داعي تطلع فيها وتشوفه، إجمالا تضبضب هذه كلمة يعني لعله هذا المراد، وليدخل فلينظر. فهذا كلمة تحتجز بمعنى تلم نفسها تضبضب. ويؤيد هالمعنى أنه عدم التفاصيل قال فتمشي بين يديه، قال ما أحب أن تفعل، لأن المشي بفرده بفرد كل جزء لحاله، كل جزء من الجسد يعني. النقطة الثانية في الدلالة مسألة فلينظر، كلمة فلينظر، لأنه قال فلتقعد وليدخل فلينظر، قال الإمام عليه السلام يأمره بالنظر. طب لينظر وين؟ لم يذكر، لا في الوجه، لا خلف، لا قدام، لا شيء. هناك قاعدة يقولون عنها وهي صحيحة طبعا، أن حذف المتعلق يفيد العموم. عندما أقول فلينظر، طب لينظر إلى أي شيء؟ لم يذكر شيئا، يعني عموم المنظور إليه، إلا أن تكون هناك قرينة على بعض على شيء دون آخر، وغالبا ما تكون هذه القرينة من باب مناسبة الحكم للموضوع، غالبا ما تكون القرينة مناسبة الحكم للموضوع، وغالبا ما تكون موجودة، يعني حرم عليكم الخمرة مثلا، شو الخمر؟ حرم، طب متعلق التحريم بيع، شراء، شرب، نظر، إلى آخره، في 100,000 متعلق يمكن أن تصوره، فحذف المتعلق يفيد العموم، ولكن خمر ومناسبة الحكم للموضوع يعني شرب الخمر. وذلك مثلا والذين والحافظون فروجهم والحافظات، طب والحافظون فروجهم على أي شيء؟ لم يقل عن أي شيء مطلقا، حذف المتعلق الحفظ يعني حافظين عن الزنا وعن النظر وعن أي شيء آخر، عن كل شيء ما نتصوره يعني، ولكن مناسبة الحكم للموضوع يعني عن الزنا والنظر دون غيره. فهنا قل فلينظر، مناسبة الحكم للموضوع فلينظر يعني ينظر إليها بمقدار ما يريد، ما يحتاج إلى ولكنها مطلقة
يرفع الجهالة
بما يرفع الجهالة. هذه المعاني. طب نقطة الأخيرة، طب لينظر تحتجز وتقعد ولينظر. طب تحتجز وتقعد عارية أو مستورة بالثياب؟ لم يقل. قد يقال هنا مطلق، فإذا يجوز له أن ينظر إليها عارية، ولكن عارية تنافي تحتجز وتقعد ويكره ولا يحب أن تمشي بين يديه.
تحت المأزر المشدود في معنى
من معاني الاحتجاز أن تلبس مأزرا مشدودا. ممكن بس عندما قرأتها مباشرة إجبالنا إنه تضبط تضبط حاله.
مولانا هي حتى
نتوافق. بعدين المأزر بضبه يمكن لحد كبير. نعم.
هي مولانا هي حتى يكره لها أن تمشي، ولأنها قد تكون شو شبه عارية، لأن هو يريد أن يتفحصها، لأنه قال لا يكره، لأنه هو شيء مفروض تكون شبه عارية حتى.
لما هو بيقول بأول تقف بين يديه.
والتقف
بين يديه، الوقوف معلش.
ايه هو عم يتفحصها.
ايه فالوقوف معلش. المشي لا.
لأن
هذا ينافي العري. يعني في يعني مشي لا، وقوف ايه، ما ايش معناته؟ احتجاز.
لأنها شبه عارية.
لا ليه؟ نجم لا شبه عارية.
لأنه قال له فلتنظر.
شو تحتجز؟
قال له
تحتجز. لا تحتجز.
ليش لا تحتجز؟ لأنه عم
بيبقى بصيلة.
لا لو لابس عالي
مو عادي تحتجز ولتقعد. يعني جاي عاري فاتر عنده عاري تقعد وتفضل،
هو بده ينظر عليها بيتفحصها.
احتجاز
بالوقف بالوقف
بلكي نقصة بلكي
حجزة
دقيقة
بزد ناره. يعني تحتجز بالمأزر بتنهار من جوك.
يعني تلبس مأزر.
تلبس أي مأزر ما تحتجز.
يعني بيفصل يعني. لا المأزر.
طيب أنا خليني إن شاء الله غدا نشوف معنا تحتجز باللغة وشوف كم معنا نرجع على إن شاء الله.
أخذ بحجزتي
نرجع على إن شاء الله.
بحجزة يعني هي هذا النار.
إن شاء الله نرجع على غدا إن شاء الله. غدا هذه مسألة تحتجز نشوف المعاني كلها، لأن أنا وقت قرأتها
لعلني ما أجاز بشيء وما أجاز بشيء. يعني أجاز بقية ما.
نتيجة الروايات لحد الآن، الروايات غير المعللة لحد الآن. إحنا قلنا أن في مسألة عندما يكون هناك منطوق مع مفهوم يتعارضان نجمع بينها بأو شيء. نتيجة الكلام إلى حد الآن جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها ومعاصمها ووجهها من دون ستر شيء، وجواز تعمد النظر إلى بقية جسمها مستورا بالثياب لحد الآن. جواز النظر إلى شعرها حسب الروايات، يجمع الروايات التي مرت معنا ومحاسنها ومعاصمها ووجهها، وجواز تعمد النظر إلى بقية جسمها مستورا بالثياب من دون مرجوحية بقصد اختبار مناسبتها للمعاشرة الزوجية من حيث جسمها. ولم نجد في الروايات غير المعللة ظهورا واضحا في جواز النظر إلى بقية الجسم من دون ثياب. لحد الآن وصلنا لنظر الروايات المعللة حديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله علي أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال نعم، إنما يشتريها بأغلى ثمن. من جهة السند يعبر أهل الحديث والفقهاء غالبا، يعني الشيخ الأنصاري قال حسنة محمد المسلم عبر عنها بحسنة، من علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم. بس قلنا نحن إبراهيم بن هاشم وثقناه وليس فقط مدحا، وثقناه بأمرين أساسيين، ولما صار موثقا تذكروا خصا أنه علي بن إبراهيم يقول في كتابه التفسير في تفسيره ما رواه ثقاتنا. طيب ما هو 95% يمكن من الروايات عن بيو، فبيطلع بيو مش ثقة وهال 5% ثقات يعني، بس هال 95% من الروايات ما رواه ثقاتنا. على اي حال نحن وثقنا ابراهيم بن هاشم بعد التوثيق، وهو امامي حسن العقيدة صحيح. طيب ليش بدي اسميها صحيحة يعني؟ لذلك انا اصبحت اسميها هذه روايات صحيحة وليست حسنة. اصبحنا نسمي الروايات التي فيها ابراهيم بن هاشم صحيحة ولا نسميها حسنة، وهذا ما فعلته الان الجزء الاول والجزء الثاني في كتاب وسيرة المتفقهين. يعني بس صرت اكتب السند كاملا واقول الرواية صحيحة او معتبرة، يعني في كل رواية. في الجزء الاول هناك حوالي يعني تقريبا 1000 رواية تقريبا في العبادات، يعني بأكملها استقرأتها وكل رواية صحيحة أو غير صحيحة أو موثقة أو لا، كل رواية. وجعلت الروايات التي فيها إبراهيم بن هاشم من باب الصحيح وليس من باب الحسن، نزولا عند هذه النقطة بعدما وثقناه. شو ألا معنى ظل صحيح حسن بعد شيء؟ فمن ناحية السند صحيح، ومن ناحية الدلالة ذهب صاحب الجواهر قال يريد أن يتزوج المرأة، قال أن ينظر إليها، قال نعم توشو. صاحب الجواهر قال ينظر إليها مطلقا، الشيخ المرتضى الأنصاري لم يرتضي ذلك، راح بالأول يوافقه بعدين يتراجع. يعني راح أقول السيناريو بشكل عام، الشيخ صاحب الجواهر ذهب إلى نظر إليها مطلقا من دون ثياب عدا العورة، وافقه بداية الشيخ الأنصاري، ثم الشيخ الأنصاري بنفسه في كتاب النكاح يتراجع عن ذلك. يعني بيصير هل هذا السر؟ أنا أقرأ الكلام. ذهب صاحب الجواهر رحمه الله إلى جواز النظر إلى جميع الجسد عدا العورة، يقول في الجزء 29 صفحة 66 من الجواهر: مع أنك قد عرفت خلو النصوص من التخصيص المذكور، أي التخصيص الذي ذكره المحقق في الشرائع، نعرف أن الجواهر هو تعليق على الشرائع عند قوله في صاحب الشرائع المحقق رحمه الله: ويختص الجواز بوجهها وكفيها. يقول الوجه والكفين من جبت النية، عندنا الشعر والمحاسن، الوجه والمعاصم، الكفين معنا إياه في النصوص كما ورد معنا. فهذا التخصيص لم يرد في النصوص، وإنما في حسن حفص نفي البأس عن النظر إلى الوجه والمعاصم، وهو مع كون المعصم محل السوار غير الكف، المعصم غير الكف، غير الكف المحدود عندهم بمفصل زند، يعني من هذا من الزند مفصل المفاصل، غير منافي لباقي النصوص المتعاضدة. غير منافي لماذا؟ قلنا المنطوق لا ينافي المفاهيم هنا. غير منافي لباقي النصوص المتعاضدة بعضها مع بعض المشتركة في التعليل، الموافق للاعتبار، المقتضي جواز الموافق للاعتبار. يعني اعتبار الروايات، اعتبار هذه الأحكام، ملاك الأحكام، مناط فيها، هو أن يرفع المجهولية، أن يرفع الغرر عنه. وهذا يقتضي المقتضي جواز النظر إلى جميع بدنها، كلام الجواهر، إلى جميع بدنها عدا العورة الذي يزول به الغرر والخطر عنه، لأنه مستام يشتري بأغلى الثمن ومعطي ماله ومريدا للألفة الدائمة. يعني مش بس مسألة مصاري مال ومهر، في ألفة دائمة والمودة المستمرة، بل قد يراد بالمحاسن ذلك لا خصوص مواضع الزينة. يعني المحاسن مش بس مواضع الزينة، كلام معقول جدا على فكرة. ولا ما قابل المساوي، خصوصا بعد ظهور بعض النصوص، بعض نصوص شراء الأمل المشتبه بها، نصوص بعض شراء الأمل المشبه ما نحن فيه بها في ذلك. يعني نصوص شراء الأمل انه يجوز ان ينظر اليها، في بعض الروايات ان الإمام عليه السلام ينظر الى ساقيها، يرفع ثوبها، من بده يشتريها ليش؟ حتى يرفع الغرر عن نفسه. من اي جهة؟ من جهة المعاشرة الجنسية وغير ذلك، والإلفة والراحة النفسية. بل يمكن إرادة ما يشمل جميع ما تواجه به من الوجه، يعني حتى كلمة وجه، ينظر إلى وجهها، الوجه مش مراد الوجه، بل كل قدامها، كل ما تواجه به بقرينة خلف. يعني بل يمكن إرادة ما يشمل جميع ما تواجه به من الوجه فيه في الرواية، كما يشعر به خبر ابن السري، حسن ابن السري، المقابل للوجه بالخلف، يعني إلى خلفها ووجهها، في مقابل بين الخلف والوجه، مضافا إلى ما في التخصيص المذكور من منافات الحكمة التي شرع الله، التي شرع لها الحكم المزبور. يعني الحكمة هي ماذا؟ رفع الغرر. فإذا بدي خصص بس بالشعر، بالوجه، بالغرر لا يرتفع. ضرورة عدم تيسر اختصاص النظر إليهما فقط باعتبار عدم انفكاك ذلك عن الشعر، عن النظر إلى الشعر والعنق وغير ذلك مما هو خارج عن حد الوجه. فلا محيصة للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته، يعني مش مجرد عايش بتراكمات نفسية، يرفع الحجب، يصير أن كشف الله عن بصيرته، عن القول بجواز النظر إلى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص وكثرتها وفيها الصحيح والموثق وغيرهما الدالة بأنواع الدلالة على ذلك. فإذن يجوز النظر عنده بهذا المناط، بهذا النصوص تضافرت، يشتري بأغلى ثمن، بيطلع بكل جسدها عدا العورة. واضح. وقد أيده في ذلك، هلا تنشوف، وقد أيده في ذلك في بداية الأمر الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث يقول في كتاب النكاح صفحة 40: والحاصل أن الأخبار الواردة في المسألة بالنظر الجلي، وإن كانت تؤدي إلى الحكم بجواز النظر مطلقا، لاحظ الشيخ الأنصاري بيقول صحيح، إذا كان هناك نظر جلي، يعني مش مغبش بالارتكازات المتشرعية عبر سنين أو عادات أو تقاليد أو شيء، لا، إذا بس نحن والروايات فقط، نظر جلي هذا يؤدي إلى النظر إلى جميع جسمها، هيك شو يقول شيخ الأنصاري. وإن لاحظوا، يعني كأنما يؤيد هذا الكلام، والحاصل أن الأخبار، شيخ الأنصاري يؤيد كلام جواهر والحاصل أن الأخبار الواردة في المسألة بالنظر الجلي وإن كانت تؤدي إلى الحكم بجواز النظر مطلقا، الروايات تؤدي إلى جواز النظر مطلقا، لكنه يتراجع. لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله مباشرة بعد منا مباشرة بعد هذه العبارة يقول: إلا أن ملاحظتها بدقيق النظر لا تورث الجرأة على الخروج عما دل على حرمة النظر إلى الأجنبية. رأيت كلامه؟ إلى أن ملاحظتها بدقيق، إذا لاحظنا الروايات بدقيق النظر لا تورث الجرأة على الخروج عما دل على حرمة النظر الأجنبية. يعني هو رحمه الله يقول يعني يسلم لأنه الروايات مطلقة إلى جميع الجسد وغير مستور بالثياب عدا العورة. بس إذا تأملنا جيدا دققنا مش إنه نجد العكس عدم الجواز، لا، لا يصبح عندي ظهور متمكن ثابت بحيث أستطيع الخروج عن عمومات حرمة النظر الأجنبي، ما بقدر. طب ما أنت الشيخ الأنصاري بالأول النظر الجلي يؤدي إلى جواز النظر، ثم النظر الدقيق الجلي دقيق مش ما عنده جرأة، مش قادر يطلع عن هالموضوع، ما قادر يطلع عن هالموضوع. ونقول حتى نخلص الرواية اليوم: إن لفظ المرأة وإن كان شاملا لجميع جسدها، ينظر إلى المرأة، المرأة عام شامل لكل الجسد، إلا أنه مقيد بخصوص ما يرفع الغرر والمجهولية. ليش؟ لا، صاحب الجواب شو قال؟ إلى جميع جسدها.
وافقوا ما يرفع الغرر.
لا، القدر متيقن بيصير عنده ما يرفع الغرر، لكن يجوز النظر إلى كل الجسد. الفتوى ما هي؟ النظر إلى جميع الجسد. أنا شو بنقول؟
ما عدا العورة.
ما عدا العورة. أنا شو بنقول؟ جواز النظر، يعني الرواية لا تدل على جميع الجسد. ليش؟ وإن كانت كلمة مرأة عامة تشمل الجميع، لكن الرواية فيها كلمة يشتري، والروايات الأخرى راح تجينا مستام. كلمة يشتري شنو عامة؟
إن الجارية الضالة
ودي يشتري، لا يشتري، يشتريها بأغلى ثمن، ينزل الزوج منزلة الشراء، ينزل الزوج عندما يريد أن يتزوج أن يشتري المرأة في شراء كأنه. طب الذي يشتري ماذا يفعل؟ الذي يشتري ينظر إلى السلعة بما يهمه ولا ينظر إليها جميعا، يتفحص فيما يهمه أو فيما هو، لا مش دائما أبدا.
بالنسبة للناظر بداع التزويج صار له مصطلح
خاص العورة. لا، العورة لها نفس المصطلح، لكن إذا داع التزوج يجوز النظر. إن لو قلنا بأن الجسم كله عورة، جسم المرأة مثلا، لو قلنا، لكن هذه العورة يجوز النظر إليها، مش إنه اختلف المفهوم، اختلف الحكم.
ما عدا
العورة، المراد من العورة هنا
خصوصا.
فبالنتيجة كلمة يشتري شو معنى؟ المشتري ينظر إلى السلعة وينظر إليها بحسب ما يرفع جهالته. يعني بيجي اللحام مثلا، قصاب، جزار، عندما يشتري خروف ماذا ينظر؟ ما بينظر تفاصيل هذا الخروف، حتى لون عينه، شو بده بلون عينه؟ لا، لون العيون لا علاقة له به. يريد ينظر إلى أحسنتم، ينظر إلى ما يهمه،
يرفع الغرض،
ما تبشر، ينظر إلى ما يهمه، لا إلى كله، إلى كل شيء. ولذلك في التفاصيل جميعا ما بيطلع بالتفاصيل، بل يعتبره، بس طلع، بل يعتبر النظر إلى ذلك قد يعتبر نوع من تضييع الوقت وال يعني بلا داعية. وذلك إلا أنه صاحب الجمع جسد إلا أنه مقيد بخصوص ما يرفع الغرر والمجهولية، وذلك لورود لفظ يشتريها في التعليل. والمشتري والمستام لا ينظر إلى السلعة التي يريد شراءها بكل تفاصيلها، بل إنما ينظر إلى خصوص ما يهمه منها وما يرفع الغرر والجهل دون غيره، إذ يعتبر أن النظر إلى غيره إلى الأمور الأخرى، والله لون العيون شو بدي فيه، لغو ومضيعة للوقت. مثلا لو فرضنا أن لون العينين لا يهمه، ومع ضميمة أن مفهوم العلة يقيد الإطلاق، نجد أن الرواية ظاهرة في جواز النظر إلى خصوص ما يرفع الضرر الغرر لا إلى كل الجسم. ليش؟ يعني هناك علة، تعليل ما هو يشتريها بأغلى ثمن، هذا التعليل علة لها مفهوم. يعني عندما نقول مثلا اشرب اللبن لأنه حامض، مفهوم العلة، العلة توسع وتضيق. اشرب اللبن لأنه حامض، يعني كل حامض اشربه ليس اللبن بخصوصه، هذا ما نسميه مفهوم العلة. العلة توسع، فالرمان حامض فاشربه، فإلى آخره. البرتقال حامض فاشربه مثلا، اشرب عصيره. والعكس أيضا صحيح، قد يضيق، إذا وجدت لبنا غير حامض لا يجوز لي شربه، اشرب اللبن لأنه حامض، ففي لبن غير حامض ما تشربه. فالعلة بمفهومها
منصوص العلة،
منصوص العلة تضيق وتوسع.
المعنى منصوص
العلة في مسألتنا ماذا نقول؟ إنما يشتريها بأغلى ثمن، علتها الشراء بأغلى ثمن، هذه العلة لها مفهوم، فظاهر العلة رفع الغرر، فرفع الغرر له مفهوم. يعني إن أنا بعرفها تماما للبنت ما لها أطلع فيها، شفتين؟ وإن لم أكن أعرفها فأنظر إلى كل جزء من جسدها بما يرفع الغرر. ولذلك مفهوم العلة هنا حاكم على إطلاق المرأة توسعة أو تضييقا، انتبهوا مش بس تضييقا، توسعة أو تضييقا حاكم على مفهوم المرأة. إلى هنا ننتهي من هذه الرواية، إن شاء الله غدا نكمل الروايات، والحمد لله رب العالمين.